علمائنا الأجلاء معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. وبعد حديث معالي الشيخ سنستقبل أسئلة الإخوة المشاركين الذين معنا عبر الأقمار الصناعية في دولة الكويت، وكذلك الإخوة في مدينة عرعر، وكذلك الإخوة في مدينة الطائف، والأخوات أيضا في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم النسائي، ويشاركنا إخوة لنا في دولة بريطانيا في مدينة برمنغهام. ويتولى تقديم هذا اللقاء معنا الشيخ محمد النهيب إمام جامع العويضة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق علماءنا، وأن يحفظهم، وأن يسدد أوقاتهم إلى كل خير، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ونبه الأخوة أنه سيتم طرح أسئلة المسابقة بعد انتهاء الشيخ من حديثه، فليتفضل معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ فأترككم معه حول هذا الموضوع.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى. وبعد، فسيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مما تستهوي نفس كل مسلم، فهو المعلم الأول، وهو صاحب المنهج القويم والسراج المنير والطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جعله الله هاديا للبشرية، هداية بيان وإرشاد ودعوة، والله يمن على من يشاء من عباده بالتوفيق للقبول والانقياد والسمع والطاعة لله ولرسوله. ولما لهذه السيرة من أثر بالغ في حياة المرء المسلم، كان حري بكل مسلم أن يعتني بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السيرة هي كالشمس في رابعة النهار، تضيء الطريق ويكون بها رقة القلوب وإقبالها على ربها محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قرأ سيرة هذا النبي الكريم تأثرا بالغا لما يلحظ ويلمح من الجوانب الكريمة والصفات العالية والشمائل الكريمة التي اتصف بها خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذا نجد أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أهمية، فتناقلها أصحابه، وكان ابن عباس يعقد درسا في ليلة من الليالي للمغازي، وتناقلها التابعون ومن تبعهم بإحسان، تذكرهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرهم بحبيبهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من أهم ما يدعونا إلى الدرس والعناية بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أمور، أهمها أن في دراسة هذه السيرة وتعلمها والاطلاع عليها والانشغال بها زيادة محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته دين أمر واجب، فلا يصح إيمان امرئ مسلم إلا بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب الناس به. وكما جاء أيضا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل لابد أن تكون محبته مقدمة على محبة نفسك أيها المرء المسلم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، أحب الناس أو أحب كل شيء إلي أنت إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي. وهذا يدل على أهمية هذه المحبة وأثرها في نفوس المسلمين، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا الدين، فلا بد إذن من البحث في كل ما يقوي هذه المحبة ويؤكدها ويؤصلها في النفوس. كذلك من أهم ما يجعلنا نشتغل بسنة النبي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في دراسة السيرة من اطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ومواقفه ومقاماته وتطبيقاته لأوامر ربه والوقوف عند نواهيه وزواجره، ففي دراسة والاطلاع على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بذلك الاطلاع على كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعونا لمتابعته واتباعه واقتفاء أثره، وفي ذلك خير لنا في ديننا وفي دنيانا، وفي ذلك الوصول قبل ذلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكثير من النصوص قد أتت على هذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن تصل إلى محبة الله فلا سبيل ولا طريق يوصلك إلى محبة الله إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة والأسوة الحسنة التي نقتدي بها ونتمثلها في أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا لنصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالقدوة العليا لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلعنا على سيرته وأحواله كان في ذلك حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذا الأمر. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم نطلع عليه من خلال سيرته، فنتبع سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الموصل إلى الله من خلال سيرته نكون على اطلاع على سبيله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تزكية للنفس ووصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، إلى غيرها من النصوص الدالة على أهمية بل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والسير وفق منهجه صلى الله عليه وسلم. أيضا في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأفضل الصلاة وأزكى التسليم معرفة أولويات الدعوة، فمن خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم يتبين لنا المنهج الدعوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم أيما نجاح في تبليغ الرسالة وتبليغ هذه الدعوة، وشهدت الأمة في حجة الوداع بتبليغه للرسالة وأدائه للأمانة. فمن أراد أن ينجح في دعوته فعليه أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدرسها يعطيك ويوجهك إلى الأولويات التي تلتزمها في الدعوة لتكون دعوة ناجحة. فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأول أمر وأول واجب على كل امرئ وكل مخلوق من الجن والإنس، ألا وهو إفراد الله بالعبادة، فدعا الجميع إلى إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث معاذا ابن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأبلغهم. إذن أول الأمر الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والتصديق بعد ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبد الله ويصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد بها ويؤمن بها، حقق الأس الأول من قواعد الإسلام من أركانه. ثم بعد ذلك تبدأ التشريعات الإسلامية يتلقفها حينا بعد حين ليستطيع أن ينفذ الأوامر. فإذا معرفة أولويات الدعوة نستطيع أن نصل إليه من خلال سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. في مكة لبث فيهم 13 عاما يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، ما قنط من روح الله، ما يئس، بل بقي يدعوهم 13 عاما إلى توحيد الله حتى يحققوا هذا الأمر. ثم حينما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى دعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هو الآن في ضيق وحرج وتضييق وإيذاء من كفار قريش وتسلط من الأعداء عليه، وهؤلاء جاءوا يسمعون منه يأخذون عنه لينصروه ويؤووه، لم يلتفت إلى أي أمر غير دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، أن لا يشركوا بالله شيئا. وهذا من الأهمية بمكان، لأن التوحيد تصح معه العبادة حينما تكون مستوفية للشروط. أما إذا فقد التوحيد وكان ما كان من شرك فمهما كانت العبادة فلا تصح مع الشرك، لئن أشركته ليحبطن عملك. فإذا لا بد من التوحيد لصحة العبادة. فالأساس والقاعدة تحقيق التوحيد، فلذلك لهذا التوحيد من الفضل الشيء العظيم، الشيء العظيم. من الصحابة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات أو قتل في الجهاد فدخل الجنة ولم يعمل قط. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان رديفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على حمار قال: يا معاذ، أتعلم ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق عظيم على العباد، لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا يؤكد هذا المعنى، إفراد الله بالعبادة. فالداعية يلحظ هذا الأمر، بل كل مسلم، لأن كل مسلم هو داعية إلى الله، فيلحظ هذا الأمر أن دعوته لا تكون ناجحة إلا إذا كان من أولوياتها، بل أسها وركنها وغايتها إفراد الله بالعبادة، لأنها هي الغاية التي لأجلها خلق الناس، بل خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أول واجب في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون بعبادته، بإفراده بالعبادة، بإفراده بالعبادة تتقون بها من النار، فلا يعذبكم بالنار. وهذا يؤيد ما جاء في حديث الذي سبق وذكرناه، معاذ حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. بل المرء المسلم كل حياته عبادة لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياته كلها عبادة لله، يتوجه بعبادته لله لا للأنداد لا لغير الله. فإذا نستفيد من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في ترتيب
أولويات الدعوة، فيكون أهم أمر أول قضية وضع القواعد. حينما تريد بناء أي بناء مهما كانت الأحمال التي عليه، ماذا تعمل؟ إذا في مهندسين بيعرفون الآن، أو هذا مما يتفق عليه العقلاء، تضع قواعد، لأن البناء إذا كان ليس على قواعد تحمله يتهاوى، يتزعزع، يسقط. أما إذا كان ثم بناء على قاعدة راسخة قوية، مهما بنيت من أبنية ستجد أنها لا تزعزع ولا تهوى. فلذلك تجد أن الصحابة حينما أصل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة وهذا الأمر، العناية بأول واجب وأهم واجب وأس هذا الدين، وهو إفراده بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، سهل بعد ذلك قبول والاستسلام لأوامر الله ونواهيه، سهل عليهم ذلك، لأن الأصل قوي يدفع كل شبهة، يدفع كل شهوة، يدفع كل ما قد يدعوه إلى التنصل من هذه الأوامر أو الالتفاف على تلك النواهي. فلما أمرهم بالصلاة امتثلوا في أوقاتها، وكانوا يؤدونها في أوقاتها جماعات الرجال في المساجد استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالزكاة امتثلوا وأدوا زكاة أموالهم، بل لما حضهم وحفزهم على الصدقة، الله أكبر، انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت أعمالهم في هذا الباب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماذا فعل الصحابة؟ قدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات ما كان به بهجة للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحا بأصحابه رضوان الله عليهم. وليس عن بعيد عنا قصة الدافة المضريين حينما أتوا وكان ما بهم من فاقة وحاجة وعوز مما تندمي لها القلوب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم مهاجرين وأنصار بالصدقات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا بهذا الفعل. بل الصحابة منهم من دفع أغلى ماله امتثالا أو حبا فيما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الصحابي الذي تصدق بئرا عنده أو أرضا عنده فيها ما فيها من الخيرات، وكانت من أفضل ماله امتثالا لما سمع من قول الله صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الأعمال وهذه الأفعال من الصحابة، بل خرجوا من ديارهم مهاجرين، خرجوا من أموالهم ومن أهليهم ومن أولادهم ومن بلدانهم مهاجرين لله يرجون ما عند الله. هذا حينما قام في قلوبهم هذا الأصل، وتأصلت في نفوسهم هذه القضية. لما باشر التوحيد بشاشة قلوبهم انفعلت له
أركانهم وجوارحهم، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نواهيه. حرم عليهم الخمر. تصور أمة كانت تشرب الخمر سنين ويتلذذون، ولهم أبيات يتغنون بها في الخمر، ثم ينزل تحريم الخمر فينكفوا عنه ويتركوه امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله، وينقطع من المدينة الخمر. يبقى أفراد، نعم لله حكمة، لكن كمجتمع انقطع. أراقوا دنان الخمر ولم يأبهوا بها، وتوجهوا إلى الله راضية أنفسهم بأمره ممتثلة ذلك. من أين أتى هذا؟ من عقيدة راسخة، يقين ثابت، جعلهم يهون عليهم البعد عن شهواتهم ورغباتهم ونزواتهم، فلا يبالوا بها ولا تمتلك شغاف قلوبهم، بل حب الله وحب رسوله استولى على سوداء قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيهم هذه القضية، قضية إفراد الله بالعبادة، وحياتك وما تأتي في هذه الدنيا تتعبد به إلى الله، حتى المباح حتى الشهوات. يأتي أحدنا أهله وله أجر، تستعجبون، طيب هذه متعة من متع الدنيا؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في غير موضعها كان عليه وزر؟ لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم هذا المعنى، حتى أنهم يتعبدون بما هو مباح لهم، ينقلونه من كونه مباح للمتعة المجردة إلى كونه تعبد لله سبحانه وتعالى. هذه من أبرز ما يعنينا في مسألة درس السيرة وما له من أثر في حياة المرء المسلم. أيضا من ذلك معرفة السيرة فيها تسلية للمرء المسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، وأنتم تلحظون ما يصاب به المسلمين من بلايا وإحن ومحاولة الأعداء للفتهم عن دينهم بالقول والفعل، بالاستهزاء، بالسخرية، بالتشكيك، بنشر الشبهات، كل هذه من كان دارسا لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم لحظة ما حف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وما أصابه من أعدائه من استطالة وأذية ومحاولة لصده عن الحق ولفت أصحابه عنه وتمزيق لحمتهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صابر ثابت على قضيته، توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، لا ينزع عن هذا الأمر. وهناك القصة المشهورة، وإن كان ليس لها سند تثبت به، أن كبراء قريش أتوا إلى عمه أبو طالب وقالوا: إن ابن أخيك آذانا في أنديتنا وفي مسجدنا بيت الحرام، كفه عنا. فأرسل من استدعاه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
فعرضوا عليه من المغريات ما يسيل لها لعاب من فقد اليقين، عرضوا عليه أن يملكوه، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الزوجة الحسناء، عرضوا عليه بتنازل منهم، يتنازلون عن ثوابتهم لأنهم ليسوا على الحق على الباطل. لذلك أهل الباطل من السهولة أن يتنازلوا عن قضاياهم، أما أهل الحق فلا يتنازل عن قضيته الحق لجلائها في قلبه وظهورها. فقال: نعبد إلهك عام وتعبد آلهتنا عام، لعله يقبل ويتنازل وينزع عن هذه الدعوة التي يدعون أنها تشق قريش وتفرقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال: والله يا عم، يروى أنه قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لأنزع عن هذا الأمر لما نزعت. انظر إلى ثباته صلى الله عليه وسلم، مغريات، شهوات، مع أذى، مع مضايقة، مع تقديم شبهة، اقبل. نعبد إلهك عام ثم تعبد آلهتنا عام، لعله يتنازل عن قضيته، يقول لعلها فيها مصلحة. الآن يعبدون إلهي عام ويتأثرون ويقبلون، فإذا جاء العام الذي يطلبون مني عبادة آلهتهم يكونون قد تأثروا بالتوحيد فلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر لا بد من حزم وجزم وعزم صادق على عدم الرجوع، وهو أن لا يقبل أن يقرهم على أن يعبد مع الله أحد ولو بعد حين. العبادة كلها لله، لا يقبل ولا يتنازل عن هذا الأمر. فإذا رأى المرء المسلم من خلال سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابه من أذى، ما أصابه من ضيق، ما أصابه من محاولة الأعداء من استهزاء وإلقاء الشبه والسخرية والتضييق في شعب بني عامر، ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وعبد مناف حتى أكلوا أوراق الشجر، كيف شبه القسوة. أرحامهم أهلوهم بلغت منهم القسوة، الكفر الشرك يقسي القلوب، أنهم حجروهم في ذلك الشعب في ذلك الوادي ومنعوا عنهم الزاد والطعام والماء حتى أكلوا أوراق الشجر. ومع ذلك انظر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي ونفسي هو رسول الله. حينما قدم فاتحا لمكة ماذا كان موقفه منهم؟ هل قتلهم؟ هل آذاهم؟ بل لما سمع من سعد بن عبادة يقول مقالة فيها نوع انتقام وأخذ بثأر، عزله من الراية ووضع ابنه قيس بن سعد بن عبادة على رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية العالمين. لذلك حينما فتح مكة ونزل بساحتها، ماذا تتصور من فاتح قائد يأتي إلى قوم قد آذوه وأخرجوه من أرضه وأخذوا أموال أصحابه وقتلوا وفعلوا الأفاعيل وسخروا وكان ما كان منهم، ماذا تظن به فاعل إذا كان غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن اختفى أثره؟ ماذا تظن به يفعل؟ انظروا إلى التاريخ وهو يعلمكم أحوال الناس. أما محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد له ربه بالخلق العظيم. قال: يا أهل مكة، ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، استجدوني، هم تحت الآن يده صلى الله عليه وسلم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، من دخل بيته فهو آمن. ادخل بيتك سك عليك، ما حد يجيك يدفر عليك الباب، آمن. شوف آمن، أمنهم. طيب ما بعد أسلموا، مع ذلك آمن. من دخل المسجد الحرام آمن، من دخل بيت أبي سفيان آمن، لأن أبا سفيان قائل وله نوع قيمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة العباس أن يعطيه شيء من هذا الحق، لأنه مدعاة لقبوله لهذا الحق. فإذا لم يكن قصده الانتقام، ولا غايته تقتيل الناس والنيل منهم، بل إعلاء كلمة الله. فلذلك أمن الناس ودخل مكة بتواضع صلوات الله وسلامه عليه، مخبتا لربه، منيب، شاكرا، حامدا، مثنيا على الله سبحانه وتعالى، لا متبخترا، لا معتديا، لا ظالما، صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى خلق كفار قريش معه حينما ضيقوا عليه وقاطعوه، هو وأهله، بل وعشيرته بنو هاشم بنو عبد المطلب، وضيقوا عليهم في شعب بني حمر. وانظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ربه أدبه فأحسن تأديبه. أفلا يكون حري بنا أن نعتني بسيرته ونتربى بتربيته لننال رضا ربنا بذلك، ويجعل الله لنا العزة والكرامة ويورثنا الأرض؟ لن يكون للمسلمين عزة ولا كرامة إلا إذا ساروا وفق منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لن يكون لهم منعة، ولن يكون لهم قوة، ولن يكون لهم هيبة والاحترام بين الأمم إلا إن اقتفوا أثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وساروا وفق نهجه. لقد نصر بالرعب مسيرة شهر، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته واتبعه فسيكون له قسط من ذلك. فلذلك أعداؤنا يدركون، كثير منهم يدركون هذه الحقيقة، يريدون أن يصدونا عن هذا المنهج الراشد، يغرونا بالدنيا بملاذها بمتعها، لنبتعد عن هذا المنهج الراشد فنذل ونشقى. فنقول إن في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسلية للمسلم مما يصيبه من أذى، وتسلية له مما قد يعرض عليه من شبه أو شهوات أو يغرى بنزوات، لعله أن ينصرف عن الحق بأن يعلم أنه إن فعل ذلك خالف نهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون له عز ولن يكون له تمكين، فيتسلى بالصبر
ويحتسب ويصبر على ما يصيبه، لأن الله جعل العاقبة لمن اتقى. ومن هو رأس التقوى على وجه هذه الأرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأخشاكم وأتقاكم لله، فهو رأس في التقوى. فمن تمثل فعله وسار وفق نهجه سيكون له جزء من ذلك من النصر والتمكين. أيضا
معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها يجعل الداعية أو المرء المسلم
لا يقنط من روح الله، ولا ييأس، ولا يفتر عن الدعوة، بل تشد عزيمته. لا يقنط من روح الله. محمد صلى الله عليه وسلم حينما آذاه أهل مكة ذهب لأهل الطائف، فكان ما كان من حاله معهم، سلطوا عليه الغلمان والعبيد فأدموا قدميه صلوات الله وسلامه عليه، فكان في طريقه راجع إلى مكة، جاءه ملك الجبلي، قال إن أردت أطبقت عليهم الجبلي، أهلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ألحظ هذه الملحظة أو انظر إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، هل قبل بهذا؟ طيب هم آذوه وهو في حال من الأذى الذي بلغ به ما بلغ، يأتيه الفرج بأن يهلك عدوه لو أحدنا كان مكانه ماذا يكون؟ هو على كافر، نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدينا إلى الرشاد، على مسلم، كان دعا على المسلم ودعا على أبوه وعلى أخوه وعلى أهله اللي في ملف. أخوك المسلم عند قضية في الدنيا ما تسوى، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، شوف الرحمة المهداة للعالمين، من أصلابهم وخرج من أصلابهم من عبد الله ولم يشرك به شيئا. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل، أبوه رأس العداء للإسلام وأهله ونبيه، خرج من صلبه من جاهد في سبيل الله ومن عبد الله لا يشرك به شيئا، عكرمة ابنه، وغيره وغيره من أبناء قريش وغيرهم. فالله أكبر، هذا يدعو المرء المسلم أن لا يقنط من روح الله ولا ييأس، بل يثابر على الدعوة، يثابر ويصابر ويحتسب، فإن كان صادقا إلا ينصره الله ويؤيده ويظهره ويمكن له، والله على ما يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه. هذه الماحات مهمة تدعونا إلى ما يجعلنا نهتم بالسيرة، ليس في يوم في حياتنا ولا نتيجة ردة فعل لممارسة آخرين ضد نبينا، لا، لسنا هكذا، لا يكون حياة المسلم هكذا، لا تكون حياة المسلم هكذا. يوم واحد يذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذا اليوم من الترهات والخزعبلات والخرافات والأعمال ما لا يحبها محمد صلى الله عليه وسلم. أتفعل فعلا يكرهه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم. ومع ذلك خشي على القوم أن يستجريهم الشيطان فيخرجهم عن المشروع إلى ما هو غير مشروع، فحماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك نهاهم عن الإطراء الذي يخرجهم عن الأمر المشروع. فكون المسلمين يعتنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة ويأتون بما لا يرضى، بل هذه الليلة لم يفعلها ولم يفعلها صحابته وهم من أحب الناس إليه وهو من أحب الرجال إليهم، ما فعلوها رضوان الله عليهم، ونرى جهادهم معه ومحبتهم له وتقديمهم له على أنفسهم، ومع ذلك ما فعلوا هذا. إذن هذا مما لم يشرع لنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب إن نتبع محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، الله أمرنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيل واضح سبيله، وليس من سبيله الابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا إشارة لشيء معلوم معروف، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمل الدين وتم، وتوفي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعده وحي، انقطع الوحي. فمن أين يؤتى بهذا التشريع، هذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وهي مما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا زيادة، والزيادة نقصان في الدين وليس كمال. المحبة المشروعة هي التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتزكي النفوس، وتزكي النفوس. أو يكون همنا ردة فعل، كل ما جاء أمر رحنا ندور، وإذا انتهى الأمر صدينا أعرضنا، لا يحصل به تزكية النفس ولا يحصل به المقصود، وليست هذه غاية المسلم. إنما الأمر الواجب على المسلم أن يكون همه في حياته كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش، لأمتثل أمره وأجتنب ما نهى عنه، لأن الله أمرني بذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون اهتمامه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية، الامتثال، الاتباع للنيل رضوان الله. فهذا من الأهمية بمكان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبدأ ما نحن فيه، وهو العهد المدني. ما المقصود بالعهد المدني؟ معناه أن هناك عهد آخر، فقيد هذا بقيد المدني، وهناك عهد آخر له قيد يميزه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، وكان ما كان من حاله كما سبقت محاضرة الشيخ صالح، معالي الشيخ صالح الفوزان، عن العهد المكي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. ثم لما كثر أذى المشركين وكفار قريش له ولأصحابه، وكان نفر من الأنصار أو من أهل المدينة من أهل يثرب قدموا في الحج في الموسم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، وكانوا ستة نفر أو ستة أشخاص، فقبلوا منه. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليهم الإسلام عرض عليهم أن لا تشركوا بالله شيئا إلى غيرها مما ذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء النفر حينما باشر هذا الدين بشاشة قلوبهم وقبلوا هذا النور وهذا الحق رجعوا إلى قومهم، فنشروا هذا الدين وتكاثر من يدخل في الإسلام من أهل يثرب، وسميت هذه العقبة بيعة العقبة الأولى. ثم من قابل أتى أكثر من ذلك نفر من المدينة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم 12 شخص وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فهذا يدل على ماذا؟ لنستفيد من السيرة إرسال الدعاة الداعين إلى الله ليعلموا الناس، يرشدوهم، يبينوا لهم الحق، يقرئوهم القرآن، لأن القرآن فيه عظة، فيه عبر، فيه قصص، فيه بيان للحق، فيه هداية ورشاد للناس. ثم بعد ذلك جاءوا بيعة العقبة الثانية، جاءوا في ميناء أو في ميناء في موسم، وتواعدوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه، لأنهم قبل ذلك تدارسوا في المدينة لماذا لا نعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلينا، نحن هنا في المدينة في أمن ونعمة وراد من العيش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يؤذى. نفوسهم لم تطيب، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بها بيعة العقبة الثانية، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان لم يدخل بعد في الإسلام، ليستوثق لابن أخيه. شوف هالقوم اللي بيأخذونه معهم بيهاجر معهم، بيروح بلدتهم يستوثق، هل سيحمونه؟ هل سيكون في منعه أم لا؟ فاستوثق، والنبي صلى الله عليه وسلم بايعوه 70 منهم امرأتان على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة إلى غير ذلك، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ونسائهم أبنائهم ونسائهم. فرتب لهذه الهجرة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يهاجر ولم يهاجر بعد. نلحظ في هذه البيعة قال أحدهم أحد الأنصار يا رسول الله لنأتي عليهم في ميناء بأسيافنا ونقطع أرقامهم، نروح إن أسلمنا الآن وعلى الحق ونتركهم، نروح نذبحهم في ميناء. عاطفة دينية قوية، شحنة إيمانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حقائق شرعية، لا يندفع الإنسان مع العاطفة. التعبد لله مبني على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مع العاطفة وانجرافا مع العاطفة. قال لم نؤمر بهذا، ما أذن بالقتال بعد، لم يؤذن بعد بالقتال. لاحظ هؤلاء النفر 70 قالوا إن ترى قادرين أننا نأتي عليهم في ميناء ونقتل فيهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى أصل. ليست القضايا بالعواطف والانجراف مع العاطفة، بل نقف حيث أمرنا الله، لم نؤمر بهذا، خلاص وقف. بل عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا، قال كنا في الجاهلية على قوة ومكنة، على قوة وتمكن وقدرة على القتال، في الإسلام نكون على ذلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال لم نهى، لم نؤمر بهذا، نبقى نصبر حتى يأتي الإذن بالقتال. ناظر المنهج، انظر للمنهج النبوي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب ويربي أصحابه على الاتباع لا الابتداع، على النظر وفق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، لا أن ننجرف مع العواطف ونندفع وفق ما تمليه علينا أنفسنا وعواطفنا، لا، بل ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نختصر، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا يعرف القصة مهاجره صلى الله عليه وسلم. اختار أبا بكر الصديق، وأبو بكر الصديق منزلته معروفة عند المسلمين ومقامه معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم السائرين على نهجه المقتفين لأثره. فمنزلة أبو بكر منزلة عظيمة، اختاره الله ليكون رفيقا وصاحبا لنبيه في تلك الهجرة العظيمة. فهاجر،
نستمع إلى أذان الأخوة في المناطق ثم نعود.
الله أكبر، الله الله أكبر لا إله إلا الله
نعود إليكم الآن لإكمال حديث معالي الشيخ. ونبه الأخوة أن سنكتفي بعرض سؤال لكل منطقة وسؤال الحضور، لأنه معنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله تعالى مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان للقاء مفتوح، وستعرض جميع الأسئلة التي استلمها الإخوة في لجنة المسابقة من بداية هذه اللقاءات التي لم تعرض ستعرض إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، فسيكون مجال الشيخ ليكمل حديثه وسنكتفي بسؤال لكل منطقة.
من أحيل على مليء فليحتل. الشيخ عبد الله بن غديان شيخنا وهو من العلم بمكان، الأسئلة لو تعرض عليه كلها أفضل وأعلم منا وأنفع للناس، أسأل الله أن يثبته ويحييه ويمتع بالصحة والعافية.
جزاك الله خير.
طيب، الهجرة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، الهجرة النبوية هذه المرحلة المهمة في تاريخ الأمة فارقة، فاصل، مرحلة فصلت بين حالين للمسلمين، حالين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الهجرة النبوية كان لها من الأهمية بمكان ما جعل المسلمين يتخذونها ماذا؟ بداية التاريخ. تاريخنا ماذا؟ هجرة نبينا. فلذلك لما استعرض عمر بن الخطاب، أتى صك لعمر بن الخطاب وقيل أرسل له أبو موسى الأشعري، لا كتاباتنا لا نستطيع، كيف أن أرضخ لك بها؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم بماذا نبدأ التقويم، وقيل أن عمر عرض عليه صك فيه مداينة في شعبان، فسأل عمر: شعبان عامنا هذا أو الذي مضى أو الذي يقدم؟ ما حدد شعبان وسكت. فبالتالي يحدث عند الناس ما يحدث من النزاع والخلاف والشقاق والحظ. منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التفاعل مع حياتهم وعدم الجمود والاستنباط وإيجاد القنوات الشرعية لمعالجة قضاياهم وعدم الركون والخمول، خلاص نبقى زي ما نحن ولا نسوي شيء، نخلي الناس في فوضى يتنازعون ويتقاتلون. شعبان أي شعبان؟ الماضي ولا الآتي ولا الآني ولا في أي سنة؟ قد يحدث عند الناس من اللبس ما يترتب عليه في معاملاتهم وفي حياتهم من الأضرار والمشاكل، ترتب عليه زعزعة أمن المجتمع. فلذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم بماذا نبدأ التقويم. فمن الصحابة من قال يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. وتوافق رأي عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على ذلك أن يكون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قبل ذلك بعضهم استعرض قال أيام الروم، بعضهم قال أيام الفرس، لكنهم كرهوا ذلك، قالوا لا أيامنا. فتوافقوا على أن يكون مبدأ التاريخ تقويم بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنها مفرق فاصل بين ما كان عليه المسلمين في مكة من ضعف وتسلط الأعداء وبين ما كان عليه المسلمين بعد الهجرة في المدينة من عز ودولة وكيان وقوة. كان مبدأها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموطئات ومقدمات لقيام هذه الدولة، فناسب أن يكون هذه الهجرة هي مبدأ التاريخ. أيضا قالوا أن في الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم، قال ها أول يوم في الحياة؟ بعضهم تنسى، قال إذن أول يوم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هجرته، فإذا اعتبر هذا اليوم له هذا المعنى فيجعل بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أول يوم كان فيه عز الإسلام وعز أهل الإسلام وقيام دولة الإسلام وظهور هذا الكيان العظيم على وجه الأرض. ثم قالوا السنة الهجرة التقويم نبدأها بماذا؟ تناظر، منهم من قال في رمضان، منهم من قال في ربيع، ومنهم من قال في رجب، وذهب عمر وغيره من الصحابة إلى محرم. قالوا محرم لأن النفر الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لدعوته إلى الهجرة كان في ذي الحجة، والعزم على الهجرة أول هلال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العزم شاء هلال محرم. أول هلال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عزمه على الهجرة هلال محرم، مقدمات الهجرة، فيكون محرم هو المناسب. فلذلك كما جاء عند البخاري رحمه الله، والبخاري بوب على ذلك، باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ، وأخرج حديث سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، يعني ما اعتبروا التاريخ من هذا، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، مقدمه المدينة هذا بداية التاريخ. فإذا الهجرة لها عند المسلمين وقع عظيم، استشعرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا بها تاريخهم، لم يحتفلوا لم يبتدعوا لأنهم متبعون غير مبتدعين، إنما جعلوها مبدأ التاريخ. لكن احتفال ليلة تلقى فيها القصائد وينشد فيها ويحصل ما يحصل، هذا كله مما لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم، بل جعلوه مبدأ التاريخ. يأتي وما يأتي يقول طيب جعلوه مبدأ التاريخ، نقول ألا تعلم أن عمر من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن مما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه سنة الخلفاء الراشدين، فإذا هذا مما أمرنا به ولم نبتدع. فجعلوا إذا التقويم من بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أول ما نزل في قباء عند بني عوف، فجلس عندهم 14 يوما، وأسس المسجد مسجد قباء، وبعد ذلك انتقل صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركه الظهر في بني سالم ابن عوف، فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم مضى إلى المدينة وتلقاه الصحابة بالفرح والبشر والإكلام وحفوا به، وكان أول من رآه يهودي، رآه فقال جاء جدكم الذي وعدكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، محل إكرامكم وإعزازكم وتعظيمكم. فلما سمع الصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم وغيرهم ذهبوا وحفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل يرغب أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مأمورة، إن صحت هذه الرواية. وفي بعض الروايات أن أبو أيوب رضي الله عنه أخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من دعاه قال المرء مع رحله، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخله بيته أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فأصبح كل من دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اللبق الجميل الذي لا يخدش ولا يكون فيه ما يكون يؤثر في النفس، المرء مع رحله، رحلي عند الرجال عنده، أروح عندك ورحلي عند هذا فيه صعوبة، مع رحله الرجل مع رحله. فسكن عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأبو أيوب رضي الله عنه تحرج أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت وهو يسكن في أعلاه، فقال يا رسول الله تسكن في أعلى البيت ونسكن أنا وأهلي في أسفله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل في أسفله لكي يكون أسهل عليه، يدخلون عليه ويخرج ولا يكون في ذلك ضرر على أبي أيوب. وهذا من حسن وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف عند الرجل ويقول له تعال في أعلى البيت عندي أعلاه أريح لك وكذا، يقول لا في أذناه أساس ما يسبب، يحصل المقصود ولا يحدث ضررا ولا أذى للمضيف. فكان أبو أيوب، بعض الصحابة كيف تعاملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبو أيوب وزوجه إذا انسكب ماء من الإناء على الأرض نشفونه، يخشون أن يسقط ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل من حرصهم رضوان الله عليهم على حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عند أبي أيوب 4 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ببناء بيته وهو قائد الأمة وإمامها، بدأ ببناء المسجد، فأول عمل باشرها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. فأرض التي سارت فيها الناقة ثم نزلت ثم قامت وذهبت ثم رجعت ثم بركت فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يبنى المسجد. وكانت هذه الأرض لغلامين يتيمين في المدينة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وكل هؤلاء يطيعونه وضيفهم، وهم أتوه على أنهم يفتون بأنفسهم وبأموالهم وينفقون، هذه الأرض خلاص تصير مسجد وابنوا عليها ولا يسأل عن أهلها، ما حد قايل لا، بل بيفرح. كما في قصة، لو لاحظت الفرق بين أهل المدينة وقصة الخضر في غلامين يتيمين في المدينة، كان لهم كنز، كان أهل المدينة فيهم من الشح وأخذ الأموال ما يخشى عليهم يأخذ مالهم، فبنى هذا الجدار ليخفي هذا المال حتى يكبر فيستخرج كنزهما بنفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صاحب هذا فقالوا اليتيمين في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب شراءها، فقالوا يا رسول الله تنازل بها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشراء، ويكون أبو بكر يدفع والنبي صلى الله عليه وسلم يتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، خيرة الله من خلقه، إمام المسلمين، قائد دولة الإسلام الأول، ليس معه مال. هذا يحزن الداعية لأن صار فقير، يجعله يتخاذل، يجعله يقول أنا غير مرضي عني، لا يسليه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاله كذلك، فكيف بمن هو دون رسول الله؟ بل يجعل فيه عزيمة وفيه رغبة في أن يصبر ويصابر ويثبت حتى ينفذ أمر الله ويحقق غايته من دعوة الناس. فبنى المسجد وكان فيه أرض خربة فيها بعض قبور المشركين، وفيها الشجر غرقد، وفيها النخيل بعض النخيل، فقطعت وزيلت تلك القبور، نبشت وصلحت الأرض والخربة، وقطعت الأشجار وجذوع النخل وغيرها، ورصدت في قبلة المسجد، وخط المسجد، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من طين لبن وحجارة، وسقفت وأعمدة من جذوع النخل، وسقفت بالجريد بعضه، سقف بعض المسجد بالجريد، حتى أنه بعد حين لما تأذوا من المطر زيد في السقف، لما أيضا أهل الصفة زادوا زيد ليتسع لهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم أول الأمر، لاحظ، في قباء ببناء مسجد، في بني عوف وهو في طريقه إلى المدينة صلاة الجمعة، دخل المدينة اهتم ببناء، شوف أول الأمر الناقة مأمورة حتى اختارت الموقع بأمر الله، وبني اختط المسجد قبل أن يبني له بيت، فبقي في بيت أبي أيوب رضي الله عنه 4 أشهر، ثم بنيت الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله، من لبن وطين، وسقفت بسعف النخل وغيره، حجرات بسيطة، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب ما عند الله، رغب في الدار الآخرة ليس في الدنيا، لم يكن همه صلوات الله وسلامه على الدنيا، لكن يأكل من الدنيا بقدر، لا ينسى نصيبه من الدنيا، وكان أزهد الناس وأتقاهم، ويأكل اللحم ويلبس من اللباس ما تهيأ له من اللباس الحسن، بل أمر الرجل أن يلبس لباسا حسن، ويعجبه إذا أتاه الرجل وعليه لباس حسن، إن الله جميل يحب الجمال، يوجه الصحابة، لما جاء الرجل ثائر شعره أمره أن يحسن من هذا الشعر، كيف الجمع بأنك تعيش الدنيا وتستمتع بها ولا تستحوذ على قلبك، تمتع في الدنيا بما هو مباح بالقدر الذي لا تجعلها تستحوذ على قلبك، لأن الدنيا إذا استحوذت على قلب المرء لفتته عن الآخرة، وفي الدنيا وش أنفس، هل تأمن أنك تبقى في الدنيا إلى الأبد؟ لا، لن تبقى إلى الأبد، أنفس قد يكون لحظة أو يوم أو ساعة، هب أنه إلى 80 إلى 90 لين يملون منك 120، هب أنه إلى 120 يصير مملون، حتى الناس سيشيلونه يحطونه يودونه، ثم مصيرك ومآلك إلى الآخرة، لذلك قدم في دنياك ما تجده في أخراك، ولا تلفتك دنياك عن أخراك، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس عندنا دروشة، ليس عندنا دروشة، لا، نعيش ونتلذذ بما أباح الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن لا تلفتك، لا تكون سبب هذه الدنيا أن تلفتك عن الآخرة فتركن إليها فتشقى. نسأل الله للجميع سلامه العافية. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة الآن فيها أنصار وفيها مهاجرون، وطلع فريق جديد لم يكن معهودا في مكة، المنافقون، وفيها من أهل الكتاب اليهود، تركيبة متنوعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد والموجه للأمة؟ كيف يتعامل وهو القائد والموجه للأمة مع هذا، مع هذه التركيبة المتفاوتة مع بعضها في الجملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحل الآن أول ما تبدأ به أتباعك، تروح تحل مشاكل الآخرين وربعك وأصحابك، ما تحل مشكلتهم؟ تبدأ بإيش؟ أحق الناس بحسن صحبتك أهلك، تروح لبيت الجيران تصلحه، وزوجك وعيالك ضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فبدأ بالمؤاخاة. أنتم تعطوني موضوع يا شيخ طويل وتبغوني. بدأ بالمؤاخاة. أنا أعتذر للشيخ لأنه هو لحق وأنا آسف، لكن الموضوع طويل. العهد النبوي، العهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا حياة المسلمين، حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها يعني كثير من التشريعات. كيف نأتي في نص ساعة؟ لو وضعنا مجلدات ما كفت، كيف تبوني أوجزها؟ لكن نحاول أننا يعني، وأعلم أن عندي شيء من العلم، أما الأخوة يمكن عندهم أكثر وموجود، بس أن نتشارك في أننا نتعبد لله بهذه الجلسة، لعل الله أن يرحمنا ويلحقنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا القصد. فحل المشكلة، الصحابة الآن منهم مهاجرين، هاجروا، خرجوا من أهليهم وأموالهم، أوذوا، نفوسهم مكلومة مما أصابهم في فقر، أتوا إلى جو جديد، حتى حمى المدينة أثرت فيهم. أبو بكر ما حصل له، وبلال حتى أصبح بلال يهدي بعض الأحيان بالأشعار يتذكر فتح مكة وما فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليعالج هذا الموقف آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المؤاخاة فيها عزاء للمهاجرين، فيها مؤانسة لهم، فيها تخفيف لوطأة ما أصابهم، وفيها أيضا تأليف بين المهاجرين والأنصار. لما يقول فلان أخوك، أنت ويا أخوان تتوارثون، لأن يعني في أول الأمر كان المؤاخاة من ضمن هذا العهد التوارث، فيؤدي النتيجة أني أنظر له إيش؟ بنت وارث، يعني أصبح بيننا لحمة عظيمة جدا، إلى درجة أنه بعد الموت ما له لي، بعد الموت ما لي له. شوف هذه اللحمة اللي جعلت تخفف على النفوس ما كان أو ما قد يكون من ما يحدث من نفوس من نفرة. فآخى بينهم حتى في التوارث في أول الأمر. وهذه المؤاخاة كان أسها المحبة في الله، مهيب لأجل دنيا، مهيب لأجل أنه من قبيلتي، مهيب لأجل لأن شكله كذا، مهيب لأجل لأنه لونه هكذا أو عربي أو غير، لا. لذلك تجد بلال حبشي آخر، سلمان فارسي آخر، صهيب رومي إلى غيره. فإذا هذه المؤاخاة قامت على الحب في الله، فإذا كان الحب في الله ماذا يثمر في القلوب؟ يثمر النزاع والتطاحن والبغضاء والعداوة، ولا يثمر الألفة والاجتماع والمودة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار. كان الأنصار نعمة أهل الدار، أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قدموا ما بأيديهم لإخوانهم من المهاجرين، قاسموهم أموالهم، قالوا يا رسول الله اعطي إخواننا المهاجرين نص أموالنا، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يخليهم من أموالهم. فقالوا إذن يعملون معنا ونشركهم في الثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا. ماذا كان من الأنصار؟ يأخذون نص ثمرة خلهم يشتغلون، لا، رضوان الله عليهم كفوهم المؤونة في العمل وقاسموهم الثمرة. شوف المحبة في الله كيف تنتج، ماذا تنتج. لذلك كان أس وأصل هذه المؤاخاة الحب في الله، محبة في الله، يرجون ما عند الله، يحب أخيه لأنهم موعودون بهذه المحبة أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا هذه المؤاخاة كان لها أثر في المجتمع المدني، حتى أن عبد الرحمن بن عوف كان مع سعد بن الربيع، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع خذ نص مالي وزوجاتي اختر من ترى وأطلقها وبعد أن تعتد تتزوجها. طيب لقى نفس شفكة، نفس تبي بس تاخذ وبس فرصة، رضي الله عن الصحابة، لا. قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك يا أخي في مالك وأهلك، دلني على السوق. الأنصار أهل الزراعة، والمهاجرين من مكة من قريش، وقريش أهل تجارة، إذن فيه الآن أصبح فيه امتزاج بين عنصرين مهمين لاقتصاد دولة، عنصر زراعي أمن قومي الغذاء، وعنصر آخر تجاري يستطيع أن يجيب العملة الصعبة مثل ما يقولون، يستطيع أن يتاجر، عنده من الخبرة. دلني على السوق، ذهب إلى السوق اشترى سمن وأقط، يومين صار معه 10 دراهم. بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البركة كيف مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تنتج الناس. فبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر طيب، لا يكون له قد تزوجت امرأة من الأنصار، أصبح أحبه بيت وزوجة، تزوجت امرأة، ماذا صدقتها؟ صداق، قال زنة نواة من الذهب. الله أكبر، شوف كيف قال أولم ولو بشاه. شوف كيف تحولت حال المهاجرين من الفقر والفاقة إلى الغنى والسعة بعد ذلك من فضل الله عليهم، ولم يضر الأنصار، لم يضر ذلك الأنصار. أن نحاول نوجز على أساس أيضا من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا المنافقون في المدينة. طيب المنافقون في المدينة ويؤذون المؤمنين ويسمع منهم الكلمات التي تسيء، يقولون هو أذن، لم نرى مثل أصحابنا هؤلاء، ويقولون ما يقولون، لا يخرجن الأعز منها الأذل، إلى غيرها من المقالات والأفعال والأعمال، الاستهزاء مما يكون له أثره في المسلمين. هل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتتلون وتصير شحناء بين الناس وعداوة وبغضاء وتعود جدعة، وتصير بدل ما يكون هناك من الألفة والمحبة وإن وجد عنصر فاسد إلا أنه يحجم ولا يعطى الفرصة بأن يتوغل بين المجموعة فيشتتها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على ظاهرهم. يأتي منهم الكلام يجوا يعتذرون، ما قصدنا، ما قصدنا، خلاص معروفين هم، يعرفونهم بلحن القول. عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل في الإفك؟ تولى كبرها، تولى كبرها، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلده، حده. من الصحابة، لأن الحد عندنا في الإسلام وشو الحد؟ ماذا؟ تكفير، تكفير للذنب. وهذا المنافق ينفع تكفير الذنب؟ هو ما عندها أصل الإسلام، هو منافق في الدرك الأسفل من النار. إذاك تحد على إيش؟ تحد على أمر هو لا يفيده، لا يفيده في هذا. فعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبرها قضية الإفك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمر ما بلغ، فصعد المنبر، قال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ قال سعد ومعاذ رضي الله عنه أرضاه، قال: ما قال، لنفعلن به. سعد بن عبادة هذا من رهطة، قام قال: كذبت، لا تفعل. إذن تبقى مهما كان النفوس بشر، قد يحدث ما يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الأمر فنزل من على المنبر. لماذا لم يلم سعد بن عبادة؟ إلا أنت مخطي، وأنت كذا فيك، وأنت كذا فيك، كيف تقول هالكلام لأخيك سعد بن معاذ؟ سعد ما قال إلا الحق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم القائد الحكيم، يعالج الأمور. ليست مسألة الآن أنك تخرج المخطئ من المصيب، مسألة معالجة للقضية. لذلك الداعية لما يأتي بين في قضية بين إخوانه ينتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحظ ما يعالج به قضية بين إخوته، حتى من النسب تجد بعض الناس إذا جاء يصلح: أنت فيك، كنت فيك، طيب شلون يقبل أنك تصلح وانت الآن تقول كذا؟ لا، إذا أردت أن تعالج تسعى إلى أنك تصل إلى نقطة اتفاق بينهما، ثم تسعى إلى أنك تقرب قلوبهما، وبالتالي يكون في ذلك معالجة وخطوات تتبع خطوات. مرت هذه، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي المنافقين ولا يمتدون ولا يكون، بنوا مسجد ضرار محادة لله ورصد لأعداء الله لينالوا من رسول الله ومن صحابته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد ولا قتلوا ولا أوذوا. قالوا مقالتهم: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر الحجارة في رجله، ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر: ما قصدنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ما قتلهم. لأنك إذا أتيت في مجتمع وجيت تذبح هذا وتقتل هذا يؤدي النتيجة إيش؟ فوضى في المجتمع. فلذلك نلمح القضية، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هل كان في قتال قبل الهجرة؟ ما كان في قتال. ليش؟ لأن المجتمع مختلط بعضه ببعض، فإذا صار في قتال النتيجة فوضى، ويضيع الحق في الباطل، وتصير الشحناء والعداوة والمقاصد الشخصية بين الأشخاص، وهذه تلفت عن القضية الأم الأصل. لذلك لم يكن جهاد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي الجهاد إلا بعد ذلك لما تمايزت الرايات وأصبح للإسلام دولة، هنا راية أهل الكفر وراية أهل الإسلام متمايزة، فيصبح هنا الجهاد واضح. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وبحسن إدارته وسياسته صلوات الله وسلامه عليه أن يحجم دور المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، بل لم يشهر أسماءهم. لما قال له من قال من الصحابة: اقتلهم يا رسول الله، لعل عمر رضي الله عنه، قال: لا يا عمر، لكي لا يتحدث الناس يقول محمد يقتل أصحابة. الناس ما لهم إلا إيش؟ الظاهر، هذول المسلمين يصلون معهم وقتلوهم، معناه يقتل أصحاب، صد الناس عن الإسلام. فيلحظ الداعية هذا الجانب حينما يأتي في مثل هذه القضايا، يلحظ هذا الجانب المصلحة والمفسدة في مثل هذه القضايا، صد الناس عن الحق، فما قتلهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم مات وأسماؤهم عند كاتم السر، من هو؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. ولم سم، وحذيفة بن اليمان كان كاتم السر عنده أسماء المنافقين كانوا 80 تقريبا أو نحو ذلك، مع ذلك عند كاتم السر لم يبلغ بهم أبو بكر، مع أن أبو بكر خليفة بعده، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أبو حذيفة كاتم السر. لذلك يأتي عمر يسأله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أخبر أحدا بعدك. طيب عمر يشك في نفسه أنه لا، بس لأنه خوف على الإيمان من واحد صار عنده نعمة، عنده مثلا، نضرب مثل بأمور الدنيا لأن الناس أصبحت مقرب، عنده جوهرة نادرة ثمينة يخشى عليها السرقة، ماذا يفعل بها؟ ها؟ يتحوط عليها، وكل حين وش يسوي؟ يروح يطل يشوف ها باقية أصابها شيء. كذلك أهل الإيمان عندهم جوهرة ثمينة في قلوبهم، لذلك لين جاي ينوم، ينوم يرمي عمره على هالفراش ولا يبالي؟ لا، يشوف هالإيمان وشو، يقبض على هالإيمان، يقوم بكرة الصبح على هالإيمان، ولا يموت وهو على هالإيمان. لذلك يستغفر ويتوب ويحاسب نفسه قبل أن ينام، لأن النوم موته صغرى، ما يدري يقوم ولا ما يقوم. فعند هذا الإيمان أهم شيء، فمن باب أن حريص على هذا الإيمان، فخاف خشي على هذا الإيمان يزول. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومع ذلك من حرصه على هذا الإيمان سأل حذيفة عن هذا، عن هذه القضية. طيب طيب وصل الشيء، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والعذر على الإطالة، وودي أن أتينا لأن عندنا عدة نقاط، معاهداته مع اليهود ومعالجته لقضية وجود هؤلاء العناصر في المدينة، أيضا تجيشه للجيوش وتنظيم ذلك، وغيرها مما لم يدركنا الوقت. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وسلم على رسول الله، وعذرا أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننتظر قليلا، إنما بالنسبة لجميع الأسئلة، علمائنا الأجلاء معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، حول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، وبعد حديث معالي الشيخ سنستقبل أسئلة الإخوة المشاركين الذين معنا عبر الأقمار الصناعية في دولة الكويت، وكذلك الإخوة في مدينة عرعر، وكذلك الإخوة في مدينة الطائف، والأخوات أيضا في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن الكريم النسائي، ويشاركنا إخوة لنا في دولة بريطانيا في مدينة برمنغهام، ويتولى تقديم هذا اللقاء معنا الشيخ محمد الهيب إمام جامع العويضة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق علماءنا، وأن يحفظهم، وأن يسدد أوقاتهم إلى كل خير، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ونبه الأخوة أنه سيتم طرح أسئلة المسابقة بعد انتهاء الشيخ من حديثه، فليتفضل معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، فأترككم معه حول هذا الموضوع.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى. وبعد، فسيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مما تستهوي نفس كل مسلم، فهو المعلم الأول، وهو صاحب المنهج القويم، والسراج المنير، والطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جعله الله هاديا للبشرية، هداية بيان وإرشاد ودعوة، والله يمن على من يشاء من عباده بالتوفيق للقبول والانقياد والسمع والطاعة لله ولرسوله. ولما لهذه السيرة من أثر بالغ في حياة المرء المسلم، كان حري بكل مسلم أن يعتني بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السيرة هي كالشمس في رابعة النهار، تضيء الطريق ويكون بها رقة القلوب وإقبالها على ربها محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قرأ سيرة هذا النبي الكريم تأثر تأثرا بالغا لما يلحظ ويلمح من الجوانب الكريمة والصفات العالية والشمائل الكريمة التي اتصف بها خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذا نجد أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أهمية، فتناقلها أصحابه، وكان ابن عباس يعقد درسا في ليلة من الليالي للمغازي، وتناقلها التابعون ومن تبعهم بإحسان، تذكرهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرهم بحبيبهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من أهم ما يدعونا إلى درس والعناية بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أمور، أهمها أن في دراسة هذه السيرة وتعلمها والاطلاع عليها والانشغال بها زيادة محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته دين أمر واجب، فلا يصح إيمان امرئ مسلم إلا بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب الناس لي. وكما جاء أيضا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل لابد أن تكون محبته مقدمة على محبة نفسك أيها المرء المسلم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، أحب الناس أو أحب كل شيء إلي أنت إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي. وهذا يدل على أهمية هذه المحبة وأثرها في نفوس المسلمين، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا الدين. فلا بد إذن من البحث في كل ما يقوي هذه المحبة ويؤكدها ويؤصلها في النفوس. كذلك من أهم ما يجعلنا نشتغل بسنة النبي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في دراسة السيرة من اطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ومواقفه ومقاماته وتطبيقاته لأوامر ربه والوقوف عند نواهيه وزواجره، ففي دراسة والاطلاع على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بذلك الاطلاع على كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدعونا لمتابعته واتباعه واقتفاء أثره، وفي ذلك خير لنا في ديننا وفي دنيانا، وفي ذلك الوصول قبل ذلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكثير من النصوص قد أتت على هذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن تصل إلى محبة الله فلا سبيل ولا طريق يوصلك إلى محبة الله إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهو القدوة والأسوة الحسنة التي نقتدي بها ونتمثلها في أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا لنصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالقدوة العليا لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلعنا على سيرته وأحواله كان في ذلك حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذا الأمر. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم نطلع عليه من خلال سيرته، فنتبع سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الموصل إلى الله من خلال سيرته نكون على اطلاع على سبيله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تزكية للنفس ووصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، إلى غيرها من النصوص الدالة على أهمية بل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والسير وفق منهجه صلى الله عليه وسلم. أيضا في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأفضل الصلاة وأزكى التسليم معرفة أولويات الدعوة، فمن خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم يتبين لنا المنهج الدعوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم أيما نجاح في تبليغ الرسالة وتبليغ هذه الدعوة، وشهدت الأمة في حجة الوداع بتبليغه للرسالة وأدائه للأمانة. فمن أراد أن ينجح في دعوته فعليه أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدرسها يعطيك ويوجهك إلى الأولويات التي تلتزمها في الدعوة لتكون دعوة ناجحة. فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأول أمر وأول واجب على كل امرئ وكل مخلوق من الجن والإنس، ألا وهو إفراد الله بالعبادة. فدعا الجميع إلى إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث معاذا ابن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأبلغهم. إذن أول الأمر الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، والتصديق بعد ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبد الله ويصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد بها ويؤمن بها، حقق الأس الأول من قواعد الإسلام من أركانه. ثم بعد ذلك تبدأ التشريعات الإسلامية يتلقفها حينا بعد حين ليستطيع أن ينفذ الأوامر. فإذا معرفة أولويات الدعوة نستطيع أن نصل إليه من خلال سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. في مكة لبث فيهم 13 عاما يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، ما قنط من روح الله، ما يئس، بل بقي يدعوهم 13 عاما إلى توحيد الله حتى يحققوا هذا الأمر. ثم حينما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى دعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هو الآن في ضيق وحرج وتضييق وإيذاء من كفار قريش وتسلط من الأعداء عليه، وهؤلاء جاءوا يسمعون منه يأخذون عنه لينصروه ويؤوه، لم يلتفت إلى أي أمر غير دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، أن لا يشركوا بالله شيئا. وهذا من الأهمية بمكان، لأن التوحيد تصح معه العبادة حينما تكون مستوفية للشروط. أما إذا فقد التوحيد وكان ما كان من شرك فمهما كانت العبادة فلا تصح مع الشرك، لئن أشركته ليحبطن عملك. فإذا لابد من التوحيد لصحة العبادة. فالأساس والقاعدة تحقيق التوحيد، فلذلك لهذا التوحيد من الفضل الشيء العظيم، الشيء العظيم. من الصحابة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات أو قتل في الجهاد فدخل الجنة ولم يعمل قط. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان رديفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على حمار قال يا معاذ
أتعلم ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق عظيم على العباد، لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا يؤكد هذا المعنى، إفراد الله بالعبادة. فالداعية يلحظ هذا الأمر، بل كل مسلم، لأن كل مسلم هو داعية إلى الله، فيلحظ هذا الأمر أن دعوته لا تكون ناجحة إلا إذا كان من أولوياتها، بل أسها وركنها وغايتها إفراد الله بالعبادة، لأنها هي الغاية التي لأجلها خلق الناس، بل خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أول واجب في كتاب الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون بعبادته، بإفراده بالعبادة، بإفراده بالعبادة تتقون بها من النار، فلا يعذبكم بالنار. وهذا يؤيد ما جاء في حديث الذي سبق وذكرناه، معاذ حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. بل المرء المسلم كل حياته عبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياته كلها عبادة لله، يتوجه بعبادته لله لا للأنداد لا لغير الله. فإذا نستفيد من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في ترتيب أولويات الدعوة، فيكون أهم أمر أول قضية وضع القواعد. حينما تريد بناء أي بناء مهما كانت الأحمال التي عليه، ماذا تعمل؟ إذا في مهندسين بيعرفون الآن، أو هذا مما يتفق عليه العقلاء، تضع قواعد. لأن البناء إذا كان ليس على قواعد تحمله يتهاوى، يتزعزع، يسقط. أما إذا كان ثم بناء على قاعدة راسخة قوية، مهما بنيت من أبنية ستجد أنها لا تزعزع ولا تهاوى. فلذلك تجد أن الصحابة حينما أصل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة وهذا الأمر، العناية بأول واجب وأهم واجب وأس هذا الدين، وهو إفراده بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، سهل بعد ذلك قبول والاستسلام لأوامر الله ونواهيه، سهل عليهم ذلك، لأن الأصل قوي يدفع كل شبهة، يدفع كل شهوة، يدفع كل ما قد يدعوه إلى التنصل من هذه الأوامر أو الالتفاف على تلك النواهي. فلما أمرهم بالصلاة امتثلوا في أوقاتها، وكانوا يؤدونها في أوقاتها جماعات الرجال في المساجد، استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالزكاة امتثلوا وأدوا زكاة أموالهم بل لما حضهم وحفزهم على الصدقة الله أكبر. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت أعمالهم في هذا الباب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماذا فعل الصحابة؟ قدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات ما كان به بهجة للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحا بأصحابه رضوان الله عليهم. وليس عن بعيد عنا قصة الدافة المضريين حينما أتوا وكان ما بهم من فاقة وحاجة وعوز مما تندمي لها القلوب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم مهاجرين وأنصار بالصدقات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا بهذا الفعل. بل الصحابة منهم من دفع أغلى ماله امتثالا أو حبا فيما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الصحابي الذي تصدق بئرا عنده أو أرضا عنده فيها ما فيها من الخيرات، وكانت من أفضل ماله امتثالا لما سمع من قول الله صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الأعمال وهذه الأفعال من الصحابة، بل خرجوا من ديارهم مهاجرين، خرجوا من أموالهم ومن أهليهم ومن أولادهم ومن بلدانهم مهاجرين لله يرجون ما عند الله. هذا حينما قام في قلوبهم هذا الأصل، وتأصلت في نفوسهم هذه القضية. لما باشر التوحيد بشاشة قلوبهم انفعلت له أركانهم وجوارحهم، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نواهيه. حرم عليهم الخمر. تصور أمة كانت تشرب الخمر سنين ويتلذذون، ولهم أبيات يتغنون بها في الخمر، ثم ينزل تحريم الخمر فينكفوا عنه ويتركوه امتثالا لأمر الله وينقطع من المدينة الخمر. يبقى أفراد، نعم لله حكمة، لكن كمجتمع انقطع. أراقوا دنان الخمر ولم يأبهوا بها، وتوجهوا إلى الله راضية أنفسهم بأمره ممتثلة ذلك. من أين أتى هذا؟ من عقيدة راسخة، يقين ثابت، جعلهم يهون عليهم البعد عن شهواتهم ورغباتهم ونزواتهم، فلا يبالوا بها ولا تمتلك شغاف قلوبهم، بل حب الله وحب رسوله استولى على سوداء قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيهم هذه القضية، قضية إفراد الله بالعبادة. وحياتك وما تأتي في هذه الدنيا تتعبد به إلى الله، حتى المباح حتى الشهوات. يأتي أحدنا أهله وله أجر، استعجبون، طيب هذه متعة من متع الدنيا؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في غير موضعها كان عليه وزر؟ لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم هذا المعنى، حتى أنهم يتعبدون بما هو مباح لهم، ينقلونه من كونه مباح للمتعة المجردة إلى كونه تعبد لله سبحانه وتعالى.
هذه من أبرز ما يعنينا في مسألة درس السيرة وما له من أثر في حياة المرء المسلم. أيضا من ذلك معرفة السيرة فيها تسلية للمرء المسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، وأنتم تلحظون ما يصاب به المسلمين من بلايا وإحن ومحاولة الأعداء للفتهم عن دينهم بالقول والفعل، بالاستهزاء، بالسخرية، بالتشكيك، بنشر الشبهات، كل هذه من كان دارسا لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم لحظة ما حف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وما أصابه من أعدائه من استطالة وأذية ومحاولة لصده عن الحق ولفت أصحابه عنه وتمزيق لحمتهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صابر ثابت على قضيته: توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، لا ينزع عن هذا الأمر. وهناك القصة المشهورة، وإن كان ليس لها سند تثبت به، أن كبراء قريش أتوا إلى عمه أبو طالب وقالوا: إن ابن أخيك أذانا في أنديتنا وفي مسجدنا بيت الحرام، كفه عنا. فأرسل من استدعى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه من المغريات ما يسيل لها لعاب من فقد اليقين، عرضوا عليه أن يملكوه، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الزوجة الحسناء، عرضوا عليه بتنازل منهم، يتنازلون عن ثوابتهم لأنهم ليسوا على الحق، على الباطل. لذلك أهل الباطل من السهولة أن يتنازلوا عن قضاياهم، أما أهل الحق فلا يتنازل عن قضيته الحق لجلائها في قلبه وظهورها. فقال: نعبد إلهك عام وتعبد آلهتنا عام، لعله يقبل ويتنازل وينزع عن هذه الدعوة التي يدعون أنها تشق قريش وتفرقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال: والله يا عم، يروى أنه قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لأنزع عن هذا الأمر لما نزعت. انظر إلى ثباته صلى الله عليه وسلم، مغريات، شهوات، مع أذى، مع مضايقة، مع تقديم شبهة، اقبل، نعبد إلهك عام ثم تعبد آلهتنا عام، لعله يتنازل عن قضيته، يقول لعلها فيها مصلحة، الآن يعبدون إلهي عام ويتأثرون ويقبلون، فإذا جاء العام الذي يطلبون مني عبادة آلهتهم يكونون قد تأثروا بالتوحيد. فلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر لا بد من حزم وجزم وعزم صادق على عدم الرجوع، وهو أن لا يقبل أن يقرهم على أن يعبد مع الله أحد ولو بعد حين،
العبادة كلها لله، لا يقبل ولا يتنازل عن هذا الأمر. فإذا رأى المرء المسلم من خلال سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابه من أذى، ما أصابه من ضيق، ما أصابه من محاولة الأعداء من استهزاء وإلقاء الشبه والسخرية والتضييق في شعب بني عامر، ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وعبد مناف حتى أتلوا أوراق الشجر، كيف شبه القسوة، أرحامهم أهلوهم بلغت منهم القسوة، الكفر الشرك يقسي القلوب، أنهم حجروهم في ذلك الشعب في ذلك الوادي ومنعوا عنهم الزاد والطعام والماء حتى أكلوا أوراق الشجر. ومع ذلك انظر إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي هو رسول الله، حينما قدم فاتحا لمكة ماذا كان موقفه منهم؟ هل قتلهم؟ هل آذاهم؟ بل لما سمع من سعد بن عبادة يقول مقالة فيها نوع انتقام وأخذ بثأر عزله من الراية ووضع ابنه قيس بن سعد بن عبادة على رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية العالمين. لذلك حينما فتح مكة ونزل بساحتها ماذا تتصور من فاتح قائد يأتي إلى قوم قد آذوه وأخرجوه من أرضه وأخذوا أموال أصحابه وقتلوا وفعلوا الأفاعيل وسخروا وكان ما كان منهم، ماذا تظن به فاعل إذا كان غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن اختفى أثره؟ ماذا تظن به يفعل؟ انظروا إلى التاريخ وهو يعلمكم أحوال الناس. أما محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم، شهد له ربه بالخلق العظيم، قال يا أهل مكة ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم استجدوني، هم تحت الآن يده صلى الله عليه وسلم. قال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، من دخل بيته فهو آمن، ادخل بيتك سك عليك ما حد يجيك يدفر عليك الباب، آمن، شف آمن، أمنهم. طيب ما بعد أسلموا، مع ذلك آمن. من دخل المسجد الحرام آمن، من دخل بيت أبي سفيان آمن، لأن أبا سفيان قائد وله نوع قيمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة العباس أن يعطيه شيء من هذا الحق لأنه مدعاة لقبوله لهذا الحق. فإذا لم يكن قصده الانتقام ولا غايته تقتيل الناس والنيل منهم، بل إعلاء كلمة الله. فلذلك أمن الناس ودخل مكة بتواضع صلوات الله وسلامه عليه، مخبتا لربه منيب شاكرا حامدا مثنيا على الله سبحانه وتعالى، لا متبخترا لا معتديا لا ظالما صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى خلق كفار قريش معه حينما ضيقوا عليه وقاطعوه هو وأهله بل وعشيرته بنو هاشم بنو عبد المطلب، وضيقوا عليهم في شعب بني عامر. وانظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ربه أدبه فأحسن تأديبه. أفلا يكون حري بنا أن نعتني بسيرته ونتربى بتربيته لننال رضا ربنا بذلك، ويجعل الله لنا العزة والكرامة ويورثنا الأرض؟ لن يكون للمسلمين عزة ولا كرامة إلا إذا ساروا وفق منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لن يكون لهم منعة، ولن يكون لهم قوة، ولن يكون لهم هيبة والاحترام بين الأمم إلا إن اقتفوا أثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وساروا وفق نهجه. لقد نصر بالرعب مسيرة شهر، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته واتبعه فسيكون له قسط من ذلك. فلذلك أعداؤنا يدركون، كثير منهم يدركون هذه الحقيقة، يريدون أن يصدونا عن هذا المنهج الراشد، يغرونا بالدنيا بملاذها بمتعها لنبتعد عن هذا المنهج الراشد فنذل ونشقى. فنقول إن في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسلية للمسلم مما يصيبه من أذى، وتسلية له مما قد يعرض عليه من شبه أو شهوات أو يغرى بنزوات، لعله أن ينصرف عن الحق بأن يعلم أنه إن فعل ذلك خالف نهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون له عز ولن يكون له تمكين. فيتسلى بالصبر ويحتسب ويصبر على ما يصيبه، لأن الله جعل العاقبة لمن اتقى. ومن هو رأس التقوى على وجه هذه الأرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأخشاكم وأتقاكم لله، فهو رأس في التقوى. فمن تمثل فعله وسار وفق نهجه سيكون له جزء من ذلك من النصر والتمكين. أيضا معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها يجعل الداعية أو المرء المسلم لا يقنط من روح الله، ولا ييأس، ولا يفتر عن الدعوة، بل تشد عزيمته، لا يقنط من روح الله. محمد صلى الله عليه وسلم حينما آذاه أهل مكة ذهب لأهل الطائف، فكان ما كان من حاله معهم، سلطوا عليه الغلمان والعبيد فأدموا قدميه صلوات الله وسلامه عليه، فكان في طريقه راجع إلى مكة، جاءه ملك الجبلي، قال إن أردته أطبقت عليهم الجبلي أهلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحظ هذه الملحظ، أو انظر إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، هل قبل بهذا؟ طيب هم آذوه وهو في حال من الأذى الذي بلغ به ما بلغ، يأتيه الفرج بأن يهلك عدوه، لو أحدنا كان مكانه ماذا يكون؟ مو على كافر، نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدينا إلى الرشاد، على مسلم كان دعا على المسلم ودعا على أبوه وعلى أخوه وعلى أهله اللي فيه ملف. أخوك المسلم عند قضية في الدنيا ما تسوى. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمة، شوف الرحمة المهداة للعالمين. من أصلابهم، وخرج من أصلابهم من عبد الله ولم يشرك به شيئا. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل، أبوه رأس العداء للإسلام وأهله ونبيه. خرج من صلبه من جاهد في سبيل الله ومن عبد الله لا يشرك به شيئا، عكرمة ابنه. وغيره وغيره من أبناء قريش وغيرهم. فالله أكبر، هذا يدعو المرء المسلم أن لا يقنط من روح الله ولا ييأس، بل يثابر على الدعوة، يثابر ويصابر ويحتسب، فإن كان صادقا إلا ينصره الله ويؤيده ويظهره ويمكن له. والله على ما يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه. هذه الماحات مهمة تدعونا إلى ما يجعلنا نهتم بالسيرة، ليس في يوم في حياتنا ولا نتيجة ردة فعل لممارسة آخرين ضد نبينا، لا، لسنا هكذا. لا يكون حياة المسلم هكذا، لا تكون حياة المسلم هكذا. يوم واحد يذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذا اليوم من الترهات والخزعبلات والخرافات والأعمال ما لا يحبها محمد صلى الله عليه وسلم. أتفعل فعلا يكرهه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم. ومع ذلك خشي على القوم أن يستجريهم الشيطان فيخرجهم عن المشروع إلى ما هو غير مشروع، فحماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك نهاهم عن الإطراء الذي يخرجهم عن الأمر المشروع. فكن المسلمين يعتنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة، ويأتون بما لا يرضى، بل هذه الليلة لم يفعلها ولم يفعلها صحابته وهم من أحب الناس إليه، وهو من أحب الرجال إليهم، ما فعلوها رضوان الله عليهم. ونرى جهادهم معه ومحبتهم له وتقديمهم له على أنفسهم، ومع ذلك ما فعلوا هذا. إذن هذا مما لم يشرع لنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب إن نتبع محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيل واضح سبيله، وليس من سبيله الابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا إشارة لشيء معلوم معروف، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتم، وتوفي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعده وحي، انقطع الوحي. فمن أين يؤتى بهذا التشريع هذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وهي مما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا زيادة، والزيادة نقصان في الدين وليس كمال. المحبة المشروعة هي التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتزكي النفوس، وتزكي النفوس. أو يكون همنا ردة فعل، كل ما جاء أمر رحنا ندور، وإذا انتهى الأمر صدينا أعرضنا، لا يحصل به تزكية النفس ولا يحصل به المقصود، وليست هذه غاية المسلم. إنما الأمر الواجب على المسلم أن يكون همه في حياته كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش، لأمتثل أمره وأجتنب ما نهى عنه، لأن الله أمرني بذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون اهتمامه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية، الامتثال، الاتباع لنيل رضوان الله. فهذا من الأهمية بمكان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبدأ ما نحن فيه، وهو العهد المدني. ما المقصود بالعهد المدني؟ معناه أن هناك عهد آخر، فقيد هذا بقيد المدني، وهناك عهد آخر له قيد يميزه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، وكان ما كان من حاله كما سبقت محاضرة الشيخ صالح، معالي الشيخ صالح الفوزان، عن العهد المكي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. ثم لما كثر أذى المشركين وكفار قريش له ولأصحابه، وكان نفر من الأنصار أو من أهل المدينة، من أهل يثرب، قدموا في الحج في الموسم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، وكانوا ستة نفر أو ستة أشخاص، فقبلوا منه. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليهم الإسلام عرض عليهم أن لا تشركوا بالله شيئا، إلى غيرها مما ذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء النفر حينما باشر هذا الدين بشاشة قلوبهم وقبلوا هذا النور وهذا الحق، رجعوا إلى قومهم فنشروا هذا الدين، وتكاثر من يدخل في الإسلام من أهل يثرب، وسميت هذه العقبة بيعة العقبة الأولى. ثم من قابل أتى أكثر من ذلك، نفر من المدينة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، 12 شخص وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فهذا يدل على ماذا؟ لنستفيد من السيرة إرسال الدعاة الداعين إلى الله ليعلموا الناس، يرشدوهم، يبينوا لهم الحق، يقرئوهم القرآن، لأن القرآن فيه عظة، فيه عبر، فيه قصص، فيه بيان للحق، في هداية ورشاد للناس. ثم بعد ذلك جاءوا بيعة العقبة الثانية، جاءوا في ميناء أو في منها في موسم، وتواعدوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه، لأنهم قبل ذلك تدارسوا في المدينة، لماذا لا نعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلينا، نحن هنا هنا في المدينة في أمن ونعمة وراد العيش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يؤذى، نفوسهم لم تطيب لم تطيب. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بها بيعة العقبة الثانية، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان لم يدخل بعد في الإسلام، ليستوثق لابن أخيه. شوف هالقوم اللي بيأخذونه معهم بيهاجرون بيهاجر معهم بيروح بلدتهم يستوثق، هل سيحمونه؟ هل سيكون في منعه أم لا؟ فاستوثق، والنبي صلى الله عليه وسلم بايعوه 70 منهم امرأتان على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة إلى غير ذلك، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ونسائهم أبنائهم ونسائهم. فرتب لهذه الهجرة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يهاجر ولم يهاجر بعد. نلحظ في هذه البيعة، قال أحدهم أحد الأنصار: يا رسول الله لنأتي عليهم في ميناء بأسيافنا ونقطع أرقامهم، نروح إن أسلمنا الآن وعلى الحق ونتركهم، نروح نذبحهم في ميناء. عاطفة دينية قوية، شحنة إيمانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حقائق شرعية، لا يندفع الإنسان مع العاطفة. التعبد لله مبني على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مع العاطفة وانجرافا مع العاطفة. قال: لم نؤمر بهذا، ما أذن بالقتال بعد، لم يؤذن بعد بالقتال. لاحظ هؤلاء النفر 70 قالوا أننا ترى قادرين أننا نأتي عليهم في ميناء ونقتل فيهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى أصل، ليست القضايا بالعواطف والانجراف مع العاطفة، بل نقف حيث أمرنا الله، لم نؤمر بهذا، خلاص وقف. بل عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا قال كنا في الجاهلية على قوة ومكنة، على قوة وتمكن وقدرة على القتال، في الإسلام نكون على ذلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال لم نؤمر بهذا، نبقى نصبر حتى يأتي الإذن بالقتال. ناظر المنهج، انظر للمنهج النبوي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب ويربي أصحابه على الاتباع لا الابتداع، على النظر وفق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، لا أن ننجرف مع العواطف ونندفع وفق ما تمليه علينا أنفسنا وعواطفنا، لا، بل ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نختصر، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا يعرف قصة مهاجره صلى الله عليه وسلم. اختار أبا بكر الصديق، وأبو بكر الصديق منزلته معروفة عند المسلمين ومقامه معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه المقتفين لأثره. فمنزلة أبو بكر منزلة عظيمة، اختاره الله ليكون رفيقا وصاحبا لنبيه في تلك الهجرة العظيمة. فهاجر
نستمع إلى الآن الأخوة في المناطق ثم نعود.
الله
الآن لإكمال حديث معالي الشيخ. ونبه الأخوة أن سنكتفي بعرض سؤال لكل منطقة وسؤال للحضور، لأنه معنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله تعالى مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان للقاء مفتوح، وستعرض جميع الأسئلة التي استلمها الأخوة في لجنة المسابقة من بداية هذه اللقاءات التي لم تعرض ستعرض إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، فسيكون مجال الشيخ ليكمل حديثه، وسنكتفي بسؤال لكل منطقة.
من أحيل على مليء فليحتل. الشيخ عبد الله بن غديان شيخنا وهو من العلم بمكان، الأسئلة لو تعرض عليه كلها أفضل وأعلم منا وأنفع للناس، صلى الله أن يثبته ويحييه ويمتع بالصحة والعافية. طيب، الهجرة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، الهجرة النبوية هذه المرحلة المهمة في تاريخ الأمة، فارقة، فاصل، مرحلة فصلت بين حالين للمسلمين، حالين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الهجرة النبوية كان لها من الأهمية بمكان ما جعل المسلمين يتخذونها ماذا؟ بداية التاريخ. تاريخنا ماذا؟ هجرة نبينا. فلذلك لما استعرض عمر بن الخطاب أتى صك لعمر بن الخطاب وقيل أرسل له أبو موسى الأشعري، لا كتاباتنا لا نستطيع، كيف أن أرضخ لك بها؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم بماذا نبدأ التقويم، وقيل أن عمر عرض عليه صك فيه مداينة في شعبان، فسأل عمر: شعبان عامنا هذا أو الذي مضى أو الذي يقدم؟ ما حدد شعبان، وسكت. فبالتالي يحدث عند الناس ما يحدث من النزاع والخلاف والشقاق. والحظ، منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التفاعل مع حياتهم وعدم الجمود والاستنباط وإيجاد القنوات الشرعية لمعالجة قضاياهم وعدم الركون والخمول، خلاص نبقى زي ما نحن ولا نسوي شيء، نخلي الناس في فوضى يتنازعون ويتقاتلون. شعبان، أي شعبان؟ الماضي ولا الآتي ولا الآني ولا في أي سنة؟ قد يحدث عند الناس من اللبس ما يترتب عليه في معاملاتهم وفي حياتهم من الأضرار والمشاكل، ترتب عليه زعزعة أمن المجتمع. فلذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم بماذا نبدأ التقويم. فمن الصحابة من قال يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. وتوافق رأي عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على ذلك، على ذلك أن يكون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قبل ذلك بعضهم استعرض، قال أيام الروم، بعضهم قال أيام الفرس، لكنهم كرهوا ذلك، قالوا لا أيامنا. فتوافقوا على أن يكون، وتوافروا على أن يكون مبدأ التاريخ تقويم بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنها مفرق فاصل بين ما كان عليه المسلمين في مكة من ضعف وتسلط الأعداء، وبين ما كان عليه المسلمين بعد الهجرة في المدينة من عز ودولة وكيان وقوة، كان مبدأها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموطئات ومقدمات لقيام هذه الدولة. فناسب أن يكون هذه الهجرة هي مبدأ التاريخ. أيضا قالوا أن في الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم، قالها أول يوم في الحياة؟ بعضهم قال إذن أول يوم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هجرته، فإذا اعتبر هذا اليوم له هذا المعنى فيجعل بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أول يوم كان فيه عز الإسلام وعز أهل الإسلام وقيام دولة الإسلام وظهور هذا الكيان العظيم على وجه الأرض. ثم قالوا السنة الهجرة التقويم نبدأها بماذا؟ تناظر، منهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في ربيع، ومنهم من قال في رجب. وذهب عمر وغيره من الصحابة إلى محرم، قالوا محرم لأن النفر الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لدعوته إلى الهجرة كان في ذي الحجة، والعزم على الهجرة أول هلال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العزم شاء هلال محرم، أول هلال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عزمه على الهجرة هلال محرم، مقدمات الهجرة فيكون محرم هو المناسب.
لذلك كما جاء عند البخاري رحمه الله، والبخاري بوب على ذلك باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ، وأخرج حديث سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، يعني ما اعتبروا التاريخ من هذا، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، مقدمه المدينة هذا بداية التاريخ. فإذا الهجرة لها عند المسلمين وقت عظيم، استشعرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا بها تاريخهم، لم يحتفلوا لم يبتدعوا لأنهم متبعون غير مبتدعين، إنما جعلوها مبدأ التاريخ، لكن احتفال ليلة تلقى فيها القصائد وينشد فيها ويحصل ما يحصل، هذا كله مما لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم، بل جعلوه مبدأ التاريخ. يأتي وما يأتي يقول طيب جعلوه مبدأ التاريخ، نقول ألا تعلم أن عمر من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن مما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه سنة الخلفاء الراشدين، فإذا هذا مما أمرنا به ولم نبتدع فجعلوا إذا التقويم من بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أول ما نزل في قباء عند بني عوف، فجلس عندهم 14 يوما وأسس المسجد، مسجد قباء، وبعد ذلك انتقل صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركه الظهر في بني سالم بن عوف، فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم مضى إلى المدينة وتلقاه الصحابة بالفرح والبشر والإكلام وحفوا به، وكان أول من رآه يهودي، رآه فقال جاء جدكم الذي وعدكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، محل إكرامكم وإعزازكم وتعظيمكم. فلما سمع الصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم غيرهم ذهبوا وحفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل يرغب أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مأمورة، إن صحت هذه الرواية. وفي بعض الروايات أن أبو أيوب رضي الله عنه أخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من دعاه قال المرء مع رحله، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فأصبح كل من دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اللبق الجميل الذي لا يخدش ولا يكون فيه ما يكون يؤثر في النفس، المرء مع رحله، رحلي عند الرجال عنده، أروح عندك ورحلي عند هذا فيه صعوبة، مع رحله الرجل مع رحله. فسكن عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأبو أيوب رضي الله عنه تحرج أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت وهو يسكن في أعلاه، فقال يا رسول الله تسكن في أعلى البيت ونسكن أنا وأهلي في أسفله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل في أسفله
لكي يكون أسهل عليه يدخلون عليه ويخرج ولا يكون في ذلك ضرر على أبي أيوب. وهذا من حسن وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف عند الرجل ويقول له تعال في أعلى البيت عندي أعلاه أريح لك وكذا، يقول لا في أدنى أساس ما يسبب، يحصل المقصود ولا يحدث ضررا ولا أذى للمضيف. فكان أبو أيوب، بعض الصحابة كيف تعاملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبو أيوب وزوجه إذا انسكب ماء من الإناء على الأرض نشفونه، يخشون أن يسقط ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفل من حرصهم رضوان الله عليهم على حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عند أبي أيوب 4 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ببناء بيته وهو قائد الأمة وإمامها، بدأ ببناء المسجد. فأول عمل باشرها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. فأرض التي سارت فيها الناقة ثم نزلت ثم قامت وذهبت ثم رجعت ثم بركت فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يبنى المسجد. وكانت هذه الأرض لغلامين يتيمين في المدينة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وكل هؤلاء يطيعونه وضيفهم، وهم أتوه على أنهم يفدون بأنفسهم وبأموالهم وينفقون هذه الأرض، خلاص صير مسجد وابنوا عليها ولا يسأل عن أهلها، ما حد قايل لا، بل بيفرح. كما في قصة لو لاحظت الفرق بين أهل المدينة وقصة الخضر في غلامين يتيمين في المدينة، كان لهم كنز، كان أهل المدينة فيهم من الشح وأخذ الأموال ما يخشى عليه أن يأخذ مالهم، فبنى هذا الجدار ليخفي هذا المال حتى يقبر فيستخرج كنزهما بنفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صاحب هذا فقالوا اليتيمين في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب شراءها، فقالوا يا رسول الله تنازل بها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشراء، ويكون أبو بكر يدفع والنبي صلى الله عليه وسلم يتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، خيرة الله من خلقه، إمام المسلمين، قائد دولة الإسلام الأول، ليس معه مال. هذا يحزن الداعية لأن صار فقير، يجعله يتخاذل، يجعله يقول أنا غير مرضي عني، لا يسليه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاله كذلك فكيف بمن هو دون رسول الله، بل يجعل فيه عزيمة وفيه رغبة في أن يصبر ويصابر ويثبت حتى ينفذ أمر الله ويحقق غايته من دعوة الناس. فبنى المسجد وكان فيه أرض خربة فيها بعض القبور المشركين وفيها شجر غرقد وفيها نخيل، بعض النخيل فقطعت وزيلت تلك القبور، نبشت وصلحت الأرض والخربة وقطعت الأشجار وجذوع النخل وغيرها وارصدت في قبلة المسجد وخط المسجد. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من طين لبن وحجارة وسقفت وأعمدة من جذوع النخل وسقفت بالجريد، بعضه سقف بعض المسجد بالجريد، حتى أنه بعد حين لما تأذوا من المطر زيد في السقف، لما أيضا أهل الصفة زادوا زيد ليتسع لهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم أول الأمر، لاحظ، في قباء ببناء مسجد، في بني عوف وهو في طريقه إلى المدينة صلاة الجمعة، دخل المدينة اهتم ببناء، شوف أول الأمر الناقة مأمورة حتى اختارت الموقع بأمر الله وبني اختط المسجد قبل أن يبني له بيت، فبقي في بيت أبي أيوب رضي الله عنه 4 أشهر، ثم بنيت الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله من لبن وطين، وسقفت بسعة النخل وغيره، حجرات بسيطة، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب ما عند الله، رغب في الدار الآخرة ليس في الدنيا، لم يكن همه صلوات الله وسلامه على الدنيا، لكن يأكل من الدنيا بقدر، لا ينسى نصيبه من الدنيا، وكان أزهد الناس وأتقاهم، ويأكل اللحم ويلبس من اللباس ما تهيأ له من اللباس الحسن، بل أمر الرجل أن يلبس لباسا حسن، ويعجبه إذا أتاه الرجل وعليه لباس حسن، إن الله جميل يحب الجمال وجه الصحابة. لما جاءها الرجل ثائر شعره أمرها أن يحسن من هذا الشعر، كيف الجمع بأنك تعيش الدنيا وتستمتع بها ولا تستحوذ على قلبك، تمتع في الدنيا بما هو مباح بالقدر الذي لا تجعلها تستحوذ على قلبك، لأن الدنيا إذا استحوذت على قلب المرء لفتته عن الآخرة، وهو في الدنيا وش أنفس، هل تأمن أنك تبقى في الدنيا إلى الأبد؟ لا، لن تبقى إلى الأبد، أنفس قد يكون لحظة أو يوم أو ساعة، هب أنه إلى 80 إلى 90 لين يملون منك 120، هب أنه إلى 120 يصير مملون، حتى الناس سيشيلونه يحطونه يودونه، ثم مصيرك ومآلك إلى الآخرة. لذلك قدم في دنياك ما تجده في أخراك، ولا تلفتك دنياك عن أخراك، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس عندنا دروشة، ليس عندنا دروشة، لا، نعيش ونتلذذ بما أباح الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن لا تلفتك، لا تكون سبب هذه الدنيا أن تلفتك عن الآخرة فتركن إليها فتشقى. نسأل الله للجميع السلامة والعافية. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة الآن فيها أنصار وفيها مهاجرون، وطلع فريق جديد لم يكن معهودا في مكة، المنافقون، وفيها من أهل الكتاب اليهود، تركيبة متنوعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد والموجه للأمة؟ كيف يتعامل وهو القائد والموجه للأمة مع هذه التركيبة المتفاوتة مع بعضها في الجملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحل الآن، أول ما تبدأ به أتباعك، تروح تحل مشاكل الآخرين وربعك وأصحابك، ما تحل مشكلتهم، تبدأ بإيش؟ أحق الناس بحسن صحبتك أهلك، تروح لبيت الجيران تصلحه، وزوجك وعيالك ضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فبدأ بالمؤاخاة. أنتم تعطوني موضوع يا شيخ طويل وتبغوني، بدأ بالمؤاخاة. أنا أعتذر للشيخ لأنه لحق وأنا آسف، لكن لا. الموضوع طويل، العهد النبوي، العهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا حياة المسلمين، حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها يعني كثير من التشريعات، كيف نأتي في نص ساعة؟ لو وضعنا مجلدات ما كفت، كيف تبون يوجزها؟ لكن نحاول أننا يعني وأعلم أن عندي شيء من العلم، أما الأخوة يمكن عندهم أكثر وموجود، بس أن نتشارك في أننا نتعبد لله بهذه الجلسة، لعل الله أن يرحمنا ويلحقنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا القصد. فحل المشكلة، الصحابة الآن منهم مهاجرين، هاجروا خرجوا من أهليهم وأموالهم، أوذوا، نفوسهم مكلومة مما أصابهم في فقر، أتوا إلى جو جديد، حتى حمى المدينة أثرت فيهم، أبو بكر ما حصل له، وبلال حتى أصبح بلال يهدي بعض الأحيان بالأشعار يتذكر فتح مكة وما فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليعالج هذا الموقف آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المؤاخاة فيها عزاء للمهاجرين، فيها مؤانسة لهم، فيها تخفيف لوطأة ما أصابهم، وفيها أيضا تأليف بين المهاجرين والأنصار. لما يقول فلان أخوك، أنت هوي أخوان تتوارثون، لأن يعني في أول الأمر كان المؤاخاة من ضمن هذا العهد التوارث، فيؤدي النتيجة أني أنظر له إيش بنت وارث، يعني أصبح بيننا لحمة عظيمة جدا، إلى درجة أنه بعد الموت ما له لي، بعد الموت ما لي له. شفت هذه اللحمة اللي جعلت تخفف على النفوس ما كان أو ما قد يكون من ما يحدث من النفوس من نفرة، فآخى بينهم حتى في التوارث في أول الأمر. وهذه المؤاخاة كان أسها المحبة في الله، مهيب لأجل دنيا، مهيب لأجل أنه من قبيلتي، مهيب لأجل لأن شكله كذا، مهيب لأجل لأنه لونه هكذا أو عربي أو غير، لا. لذلك تجد بلال حبشي آخر، سلمان فارسي آخر، صهيب رومي إلى غيره. فإذا هذه المؤاخاة قامت على الحب في الله، فإذا كان الحب في الله ماذا يثمر في القلوب؟ يثمر النزاع والتطاحن والبغضاء والعداوة، ولا يثمر الألفة والاجتماع والمودة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار؟ كان الأنصار نعمة أهل الدار، أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، قدموا ما بأيديهم لإخوانهم من المهاجرين، قاسموهم أموالهم، قالوا يا رسول الله اعطي إخواننا المهاجرين نص أموالنا، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يخليهم من أموالهم. فقالوا إذن يعملون معنا ونشركهم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا. ماذا كان من الأنصار؟ بيأخذون نص ثمرتنا، خلهم يشتغلون، لا، رضوان الله عليهم، كفوهم المؤونة في العمل وقاسموهم الثمرة. شوف المحبة في الله كيف تنتج، ماذا تنتج. لذلك كان أس وأصل هذه المؤاخاة الحب في الله، محبة في الله، يرجون ما عند الله، يحب أخيه لأنهم موعودون بهذه المحبة أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا هذه المؤاخاة كان لها أثر في المجتمع المدني، حتى أن عبد الرحمن بن عوف كان مع سعد بن الربيع، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع خذ نص مالي وزوجاتي اختر من ترى وأطلقها، وبعد أن تعتد تتزوجها. طيب، لقى نفس شفقة نفس تبي بس تاخذ وبس فرصة رضي الله عن الصحابة؟ لا. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك يا أخي في مالك وأهلك، دلني على السوق. الأنصار أهل زراعة، والمهاجرين من مكة من قريش، وقريش أهل تجارة. إذن فيه الآن أصبح فيه امتزاج بين عنصرين مهمين لاقتصاد دولة، عنصر زراعي أمن قومي الغذاء، وعنصر آخر تجاري. يستطيع أن يجيب العملة الصعبة مثل ما يقولون، يستطيع أن يتاجر، عنده من الخبرة. دلني على السوق، ذهب إلى السوق اشترى سمن وأقط، يومين صار معه 10 دراهم. بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البركة كيف مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تنتج الناس. فبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عليه أثر طيب، لا يقول له قد تزوجت امرأة من الأنصار، أصبح به بيت وزوجة، تزوجت امرأة، ماذا صدقتها؟ صداق، قال زنة نواة من الذهب. الله أكبر، شوف كيف. قال أولم ولو بشاه، شوف كيف تحولت حال المهاجرين من الفقر والفاقة إلى الغنى والسعة بعد ذلك من فضل الله عليهم. ولم يضر الأنصار، لم يضر ذلك الأنصار. أن نحاول نوجز على أساس أيضا من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا المنافقون في المدينة. طيب المنافقون في المدينة ويؤذون المؤمنين ويسمع منهم الكلمات التي تسيء، يقولون هو أذن، لم نرى مثل أصحابنا هؤلاء، ويقولون ما يقولون، لا يخرجن الأعز منها الأذل، إلى غيرها من المقالات والأفعال والأعمال، الاستهزاء مما يكون له أثر في المسلمين. هل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتتلون وتصير شحناء بين الناس وعداوة وبغضاء وتعود جدعة، وتصير بدل ما يكون هناك من الألفة والمحبة، وإن وجد عنصر فاسد إلا أنه يحجم ولا يعطى الفرصة بأن يتوغل بين المجموعة فيشتتها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على ظاهرهم، يأتي منهم الكلام يجون يعتذرون، ما قصدنا، ما قصدت، خلاص معروفين، هم يعرفونهم بلحن القول. عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل في الإفك؟ تولى كبرها، تولى كبرها، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلده، حده. من الصحابة، لأن الحد عندنا في الإسلام وشو الحد؟ ماذا؟ تكفير، تكفير للذنب. وهذا المنافق ينفع تكفير الذنب؟ هو ما عندها أصل الإسلام، هو منافق في الدرك الأسفل من النار. فذاك تحد عليه، تحد على أمر هو لا يفيده، لا يفيده في هذا. فعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبرها قضية الإفك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمر ما بلغ، فصعد المنبر، قال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، قال: ما قال، لا نفعلن به. سعد بن عبادة هذا من رهطة، قال: كذبت، لا تفعل. إذن تبقى مهما كان النفوس بشر، قد يحدث ما يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الأمر فنزل من على المنبر. لماذا لم يلم سعد بن عبادة؟ إلا أنت مخطي، وأنت كذا فيك، وأنت كذا فيك، كيف تقول هالكلام لأخيك سعد بن معاذ؟ سعد ما قال إلا الحق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم القائد الحكيم، يعالج الأمور. ليست مسألة الآن أنك تخرج المخطئ من المصيب، مسألة معالجة للقضية. لذلك الداعية لما يأتي بين في قضية بين إخوانه، ينتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحظ ما يعالج به قضية بين إخوته، حتى من النسب تجد بعض الناس إذا جاء يصلح: أنت فيك، كنت فيك، طيب شلون يقبل أنك تصلح وأنت الآن تقول كذا؟ لا، إذا أردت أن تعالج تسعى إلى أنك تصل إلى نقطة اتفاق بينهم، ثم تسعى إلى أنك تقرب قلوبهما، وبالتالي يكون في ذلك معالجة وخطوات تتبع خطوات. مرت هذه، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي المنافقين ولا يمتدون ولا يكون، بنوا مسجد ضرار محادة لله ورصد لأعداء الله لينالوا من رسول الله ومن صحابته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد ولا قتلوا ولا أوذوا. قالوا مقالتهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر الحجارة في رجله، ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، ما قصدنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ما قتلهم، لأنك إذا أتيت في مجتمع وجيت تذبح هذا وتقتل هذا يؤدي النتيجة إيش؟ فوضى في المجتمع. فلذلك نلمح القضية، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هل كان في قتال قبل الهجرة؟ ما كان في قتال. ليش؟ لأن المجتمع مختلط بعضه ببعض، فإذا صار في قتال النتيجة فوضى ويضيع الحق في الباطل وتصير الشحناء والعداوة والمقاصد الشخصية بين الأشخاص، وهذه تلفت عن القضية الأم الأصل. لذلك لم يكن جهاد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي الجهاد إلا بعد ذلك لما تمايزت الرايات وأصبح للإسلام دولة، هنا راية أهل الكفر وراية أهل الإسلام متمايزة، فيصبح هنا الجهاد واضح. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وبحسن إدارته وسياسته صلوات الله وسلامه عليه أن يحجم دور المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، بل لم يشهر أسماءهم. لما قال له من قال من الصحابة اقتلهم يا رسول الله، لعل عمر رضي الله عنه قال لا يا عمر، لكي لا يتحدث الناس يقول محمد يقتل أصحابه، الناس ما لهم إلا إيش؟ الظاهر، هذول المسلمين يصلون معهم وقتلوهم معناه يقتل أصحاب، صد الناس عن الإسلام، فيلحظ الداعية هذا الجانب حينما يأتي في مثل هذه القضايا، يلحظ هذا الجانب المصلحة والمفسدة في مثل هذه القضايا، صد الناس عن الحق فما قتلهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم مات وأسماؤهم عند كاتم السر، من هو؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، ولم سم. وحذيفة ابن اليمان كان كاتم السر وعنده أسماء المنافقين، كانوا 80 تقريبا أو نحو ذلك، مع ذلك عند كاتم السر لم يبلغ بهم أبو بكر، مع أن أبو بكر خليفة بعده، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حذيفة كاتم السر. لذلك يأتي عمر يسأله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أخبر أحدا بعدك. طيب عمر يشك في نفسه، لا بس لأنه خوف على الإيمان، من واحد صار عنده نعمة، عنده مثلا نضرب مثل بأمور الدنيا لأن الناس أصبحت مقرب، عنده جوهرة نادرة ثمينة يخشى عليها السرقة، ماذا يفعل بها؟ ها؟ يتحوط عليها، وكل حين وش يسوي؟ يروح يطل يشوف ها باقية أصابها شيء. كذلك أهل الإيمان عندهم جوهرة ثمينة في قلوبهم، فلذلك لين جاي ينوم يرمي عمره على هالفراش ولا يبالي؟ لا، يشوف هالإيمان وشو، يقبض على هالإيمان، يقوم بكرة الصبح على هالإيمان، ولا يموت وهو على هالإيمان، لذلك يستغفر ويتوب ويحاسب نفسه قبل أن ينام، لأن النوم موته صغرى، ما يدري يقوم ولا ما يقوم. فعند هذا الإيمان أهم شيء، فمن باب أن حريص على هذا الإيمان، فخاف خشي على هذا الإيمان يزول، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومع ذلك من حرصه على هذا الإيمان سأل حذيفة عن هذا عن هذه القضية. طيب طيب وصل الشيء، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والعذر على الإطالة، وودي أن أتينا لأن عندنا عدة نقاط، معاهداته مع اليهود ومعالجته لقضية وجود هؤلاء العناصر في المدينة، أيضا تجيشه للجيوش وتنظيم ذلك، وغيرها مما لم يدركنا الوقت، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وسلم على رسول الله. وعذرا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننتظر قليلا، إنما بالنسبة لجميع الأسئلة.